السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. نتابع أحبتي الكرام معا شرح كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن شروط الدعاء المقبول كما قال الشيخ، وتوقفنا عند قوله: ومن علامات رد الدعاء وعدم قبوله وعدم وجود أثره، قال الشيخ: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. هذا الكلام هو شرط في الداعي، هو شرط في الداعي. ومن شروط الداعي أن يكون عالما موقنا بألا يقدر على حاجته إلا الله، وأن الوسائط في قبضته سبحانه وتعالى ومسخرة بتسخيره. أيضا من شروط الداعي أن يدعو بنية صادقة وحضور قلب، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، وهذا إنما يكون باجتماع اللسان مع القلب، وهذا هو الخشوع في الدعاء. اجتماع القلب مع اللسان، هذا هو الخشوع في الدعاء. أيضا من شروط الداعي أن يكون مجتنبا لأكل الحرام، أن يكون مجتنبا لأكل الحرام. في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أيها الناس إن الله طيب، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعس، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أيضا من شروطه ألا يمل من الدعاء بأن يداوم عليه، ألا يمل من الدعاء بل يداوم عليه. ذكر بعض أهل العلم أن المدة التي غابها يوسف عن يعقوب كانت أكثر من 70 عاما، لم يمل ولم يكل من الدعاء، حتى قال له بنوه: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وهذا أيوب يقضي كما ذكر بعض المفسرين 18 عاما في المرض، لم يمل فيها ولم يكل من دعاء الله سبحانه وتعالى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا مكث كذا وكذا عام لم يرزق الولد، ولم يمل ولم ينقطع عن سؤال الذرية، إلى أن قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، إلى أن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه. وذكر أهل التأويل أيضا أن موسى وهارون ظل يدعوان الله 40 عاما على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وبعد 40 عاما قال الله تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أيضا من شروط الداعي التضرع دي بقى خدها 5 و6 و7 و8 مع بعض كده، لأنهم جمعوا في آية واحدة، التضرع والخفية والخوف والرجاء. التضرع المقصود به الذل، إظهار الذل والانكسار لله العزيز الغفار سبحانه وتعالى وجل في علاه. الخفية مصدر خفية بمعنى اختفى واستتر وتوارى. والدعاء بيطلب مع الحالتين، مع تينك الحالتين، لأن المقصود من الدعاء أن يشاهد العبد حاجته وعجزه وفقره لله سبحانه وتعالى. ده المقصود، إنك مش تدعي ربنا سبحانه وتعالى وأنت تشعر بالاستغناء عنه. دعاء المفروض تدعو الله سبحانه وتعالى وأن يشاهد العبد حاجته لربه وفقره لربه ذي القدرة الباهرة والرحمة الواسعة. وإذا حصل له ذلك فلا بد أن يصونه عن الرياء. إذا دعا الله بانكسار وذل وهو موقن أنه محتاج لله سبحانه وتعالى، فلا بد من صون ذلك عن الرياء، وذلك بالاختفاء وتوصل للإخلاص. يبقى الإنسان يخفي هذا العمل كما قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. من التضرع رفع الأيدي بالدعاء، من التضرع رفع الأيدي بالدعاء، لأن بعضا من الناس ينكر على من يرفع يديه في الدعاء. نقول لهم هذا من التضرع، ويستحب رفع الأيدي في الدعاء. عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو فمالت به الناقة فسقط خطامها. النبي صلى الله عليه وسلم ماسك خطام الناقة، الحبل بتاع الناقة مسكه بيديه الاثنين، فمالت به، يعني ترنحت به صلى الله عليه وسلم، فسقط الخطام، فسقط الخطام، فتناوله، شوف بقى الدليل اهو، فتناول الخطام بإحدى يديه. نزل صلى الله عليه وسلم يجيب الخطام بإحدى يديه، والأخرى فين؟ وهو رافع يده الأخرى إلى السماء. يعني دليل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله سبحانه وتعالى وماسك الخطام بتاع الايه؟ الناقة، ماسك الخطام وبيدعو، فالخطام وقع منه صلى الله عليه وسلم، فالإيد اترفعت ما نزلهاش، والإيد التانية بتجيب الايه؟ بتجيب الخطام. فدل ذلك على حرصه صلى الله عليه وسلم أن تظل يده مرفوعة للسماء وهو يدعو، ما ينزلهاش، حتى لأن إيد تغني، يد تأتي بخطام ويد تظل مرفوعة عن السماء وكأنها موكلة عن اليد الأخرى إلى أن تأتي. يعني مش هسيب الرفع إلى السماء ولا أطرق السماء حتى تأتي اليد الأخرى وكأنها نائبة عن اليد الأخرى حتى تأتيها، بل كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم في بدر. رفع يده يدعو بها حتى كاد برده أن يسقط من على عاتقه صلى الله عليه وسلم. الأحاديث دي طبعا بترد على من زعم أن رفع اليدين في الدعاء ليس هناك رفع إلا في الاستسقاء، فلعل المقصود بذلك الخطبة. يعني الحديث دي بترد على من زعم ألا رفع اليدين في الدعاء إلا في الاستسقاء، بس قال لك دعاء الاستسقاء هو اللي فيه دعاء، بنقول له لعل ذلك المقصود به بالخطبة، إنه ما يرفعش يديه في الخطبة كما تعلمون كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، إنما خطبة الاستسقاء كان بيرفع يديه. يعني نجمع بالكلام ده إزاي؟ نقول له اللي كان منهي عن رفع الإيد في الخطبة العادية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في خطبة إيه؟ الاستسقاء، فنهى عن رفع اليدين في غير خطبة الاستسقاء، فبقى كلام منزل على أثناء الإيه؟ أثناء الخطبة كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم، ده في الخطبة، إنما عدا ذلك يرفع يديه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يبقى في رفع الإيد اهو، إذا رفع يديه، حديث في الترمذي وإسناده صحيح، عن أو إسناده حسن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بيضة عبيد أبي عامر اللي هو أبو عامر الأشعري، وده قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرية أو على سرية كان من بينه وتحت رايته أبو موسى الأشعري، فقتل تسعة، قتل تسعة أبو عامر الأشعري، قتل تسعة ثم رماه رجل من الكفار بسهم أصاب ركبته حتى يعني جاء الماء، المية دي معناها أن خلاص الروح إيه بتطلع. فأشار إلى أبي موسى هذا قاتلي، فهرب قاتله، فجرى خلفه أبو موسى قال أأنت من العرب؟ لا تجبن، يعني أنت بتهرب، هو أنت كده تبقى من العرب؟ العرب ما كانوا يعرفوا الجبن. قف وكن شجاعا. فوقف الرجل فحمل عليه أبو موسى وحمل عليه الرجل، فاختلف الضربات، ضربه أبو موسى وضربه الرجل حتى قضى عليه أبو موسى الأشعري. ثم ذهب أبو موسى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل أبي عامر الأشعري. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دعا بماء فتوضأ به ثم رفع يديه، دليل بتاعنه، ثم رفع يديه اللهم اغفر لعبيد، تصغير عبد يعني أبي عامر، لو أبو عامر الأشعري، ورأيت بياض إبطيه. أبو موسى الأشعري بيقول ورأيت بياض إبطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، فوق كثير من خلقك من الناس. هذا في البخاري ومسلم. خفية، ادعوا ربهم تضرعا وخفية، تعني الستر والسرية، تعني الستر والإيه والسرية، وده الباعث على الخشوع في الدعاء، هذا هو الباعث على الخشوع في الدعاء. قال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. القاسمي في محاسن التأويل بينقل عن الناصر في الانتصاب يقول وحسبك في تعين الإصرار في الدعاء، حسبك في تعين الإصرار في الدعاء اقترانه بالتضرع. إيه دليل على أن الواحد يسر في الدعاء ولا يرفع صوته بالدعاء؟ اقترانه بالتضرع، اقترانه بالتضرع، فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء. اللي يخل بهذا الإصرار ويحاول يسر في الدعاء بالضبط زي اللي خر بالذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى، فكذلك دعاء لا خفية فيه ولا وقار يصحبه، وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء، خصوصا في الجوامع التي يعظم اللغط ويشتد فيها ويهتز الداعي بالناس، ولا يعلم أنه جمع بين بدعتين، رفع الصوت في الدعاء ورفع الصوت في المسجد. وربما حصلت للعوام حينئذ الرقة لا تحصل مع خفض الصوت ودعائه ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة. العوام طبعا بتفرح بالكلام ده، الناس العوام عايزة إيه؟ يعني عايزة رفع الصوت وهذا أي المياح. وما كان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما حصلت للعوام حينئذ الرقة لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثار، وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال، ليست خارجة عن صميم الفؤاد، لأنها لو كانت من أصل لكانت عن اتباع السنة في الدعاء وفي خفض الصوت به أوفر وأوفى. فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا عن القاسم في محاسن التأويل. في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد، قدمنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، هونوا عليها، ارحموها وارفقوها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. قال عبد الله بن مبارك عن فضالة عن الحسن قال إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به أحد من الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به أحد من الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وما يشعر به أحد، ولقد أدركنا أقواما. شوف السرية والخفية في الأعمال دي أدعى الإخلاص. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، يعني أي عمل يقدر يعمله في السر استحالة يظهره ولا يبينه. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم سبحانه. وذلك أن الله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي الله عنه رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفية. الخوف المنافي للاطمئنان، يعني وانت بتدعي ربنا تبقى خايف، يبقى الخوف المنافي للاطمئنان. والطمع وادعوه خوفا وطمعا، يبقى الخوف المنافي للاطمئنان أي كونوا أصحاب خوف من وبيل العقاب نظرا إلى قصور أعمالكم، نظر إلى قصور أعمالكم. مش شرط يا جماعة الخوف يبقى ناتج عن ذنب، الخوف الذي ينتج عن قصور العمل في الطاعة أعظم كثير من الخوف من الوقوع في الذنب، لأن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ذنبها أعظم بكثير من مخالفة نهيه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما نهاك عن شيء تدعوك إليه نفسك وتشتهيه، فشيء مركب في الفطرة أن هي تدعو، والله نهاك عنه، فأنت بتعمل مقاومة بينما تشتهيه نفسك ولذاتها، بيعمل عملية مقاومة فقد تغلبك. أما عندما أمرك فلم يأمرك إلا بما تستطيع وتقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهو أعلم بوسعها، فعندما أمرك أمرك بالوسع، يعني شيء لا يخرج عن وسعك، وعندما نهاك عن شيء يخالف فطرتك ويخالف نفسك، فده لعل فيه يعني ايه عذر الوقوع في نهاية. طبعا انت ما تجيش تقول لا، ده لو بقولك يعني انت مطلوب انك تخالف هذه النفس فقد تغلبك احيانا، انما الامر ما عذرك في مخالفته؟ والله لم يأمرك الا بما تستطيع وبما تقدر، فعندئذ القصور تقصير في الطاعة أعظم بكثير من الوقوع في الذنب، بل لعل الوقوع في الذنب سببه التقصير في الطاعة، فإن ما يترتب على التقصير في الطاعة هو أن تقع في الذنب، فالطاعة هي الحصن الحصين، فدي خلي بالك منها، عشان كثير من الناس يستشعر وهو بيدعي الخوف من العقاب. ليه؟ لأن هذا المعنى يغيب عن قلوبنا إذ لم قعدنا مثلا يوم ما نعصيش ربنا، مش أقول أسبوع، ده يوم واحد، إذا مر يوما من غير عصيان لله تقع في معصية حقيقية، يوم قلبك يغيب عن هذا المعنى ما عصيتش الله. هو طبعا يوم عيد بالنسبة لك وبالنسبة لنا، فيوم العيد هو اليوم الذي يمر من غير أن تعصي الله سبحانه وتعالى فيه، لكن هل يغيب الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى ومن عقوبته عن قلوبنا لأنه مر علينا يوم لم نعصي فيه الله؟ نقول له لا، الشعور بالتقصير في المعصية يقوم إيه؟ يبعث الخوف في قلبك. إذا ما كنتش أنا وقعت في معصية فأنا قصرت فين؟ قصرت في طاعة. وإياك أن يغيب هذا المعنى، وإياك أن أنت تقول أنا ما قصرتش في طاعة، إياك أن يعني تعتقد أو تشك أو يعني يخطر بس مجرد خطرة على قلبك أنك لم تقصر في طاعة الله. الملائكة الذين يعبدون الله ليل نهار لا يفترون، لا يستحسرون عن عبادته ولا ينقطعون، ما في واحد يعني يقرون بأنهم مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالمعنى ده لازم تكون مستصحبه حتى معنى الخوف يزال. الطمع رجاء فيما عنده من جزيل الثواب نظرا إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه. دعك بقى من الذين يقولون اللهم إنا يعني إن كنا نعبدك خوفا من نارك فأقحمنا فيها، وإن كنا نعبدك طمعا في جنتك فحرمنا منها، وإن كنا نحبك لذاتك، فيعني كل الكلام ده باطل، ما أنزل الله به من سلطان. نحن ندعو الله خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وعذابه ومن ناره، وطمعا في رحمته وفضله وجنته سبحانه وتعالى. وهو ده المعنى اللي يعني الإنسان مفطور على هذا الثواب، مبدأ الثواب والعقاب الذي نستعمله مع أولادنا ويستعمله المدرسين مع التلاميذ، مبدأ الثواب والعقاب ده هو المبدأ اللي بيسير به البشر، هو المبدأ اللي بيسير به البشر. هب أن إنسانا قال لك تعالى اعمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا وليس لك أجر عندي، لن تذهب ولو لنصف ساعة، ولو لنصف ساعة، حتى العمل لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، يبقى شوف له أجر. يعني انت مش جاي تعمل كده وخلاص، لا، انا ارجو ثواب الله سبحانه وتعالى، الاجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فمبدا الثواب والعقاب هو المبدا اللي البشر بتسير به وبتعمل به. ان يعزم في المساله، الانسان هو بيدعو، ما بيدعوش كده، لا هو مستغني، لا، ان يعزم في المساله. قال القرطبي: روى الأئمة واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له سبحانه. تقول له ربنا إن شئت فأعطني، هذا يشعر بالاستغناء عن عطاء الله. إحنا عايزين إيه؟ دعاء المضطر، دعاء المضطر. في الموطأ: لا يقولن أي أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. يعني مش عايز المغفرة، يعني إن شاء غفر، لا يا رب اغفر لي، اغفر لي، لا غنى لي عن مغفرتك يا رب، اللهم ارحمني إن شئت. هذا كلام خطأ جدا، أنك أنت المشيئة مش هنا، المشيئة مش في دي، مش في إيه، مش في طلب الرحمة ولا طلب المغفرة ولا طلب اللهم ادخلني الجنة إن شئت، ادخلني. لا مستكره لله، ما فيش حد هيكره الله سبحانه وتعالى على شيء، ما فيش حد هيكره الله على شيء. هو في الآخر إن شاء رحمك وإن شاء لم يرحمك، إن شاء غفر لك وإن شاء لم يغفر لك، بس أنت ما تطلعش منك الكلمة دي تشعر بأنك في غنى عن المغفرة، في غنى عن الرحمة، في غنى عن جنته سبحانه وتعالى ورضوانه. قال علماؤنا: قوله فليعزم المسألة دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة ولا يقنط من رحمة الله لأنه يدعو كريما. قال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه. كلنا ذوي خطأ، بعض الناس يزهد في الدعاء لعلمه أنه مذنب، فأقول لك يعني أنا هعمل، لا، لا يمنعن أحدا من الدعاء ما يعلمه من نفسه، أي الذي يعلمه من نفسه، فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق. ربنا استجاب لشر الخلق. من هو شر الخلق؟ إبليس. فإن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربنا قال له: قال فإنك من المنظرين. أعطاه سؤله هو شر الخلق، فأنت مهما فعلت مش هتفعل زي ما فعل إبليس، فلا يمنعك ما تعلمه من نفسك أن تدعو الله سبحانه وتعالى. العموم زي ما احنا سبق لنا أنه إيه؟ يدعو بالعموم، فلا يحجر على دعائه. أيضا من موانع قبول الدعاء، المانع بقى اللي خرج عن الإنسان وخرج عما في الدعاء نفسه، قيل لإبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. قال، شوف بقى الموانع الخارجة من الدعاء، قال: لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه، وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس. قال الشيخ: الموانع من أكل الحرام والظلم وريم الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتهما عليها. أكل الحرام مانع. يقول يحيى بن معاذ: الطاعة خزانة من خزائن الله، مفتاحها الدعاء وأسنانها أكل الحلال. الطاعة خزانة من خزانة الله، مفتاحها الدعاء وأسنانها أكل الحلال. يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إياك وأكل الحرام. الصدقة كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصدقة كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا لما كان يدخل البيت فكان يتحرى الحلال صلى الله عليه وسلم، فيجد التمرة، يجد التمرة فيرفعها إلى فيه، ثم يتذكر يعيدها خشية أن تكون من أموال الصدقة. يا ترى هذه صدقة ولا هدية؟ يتحرى صلى الله عليه وسلم، خايف لا تكون دي من أموال الصدقة. أبو بكر الصديق كان عنده غلام كان يعمل كاهنا في الجاهلية، كان يتكهن الناس في الجاهلية، فكان يضحك عليهم، كان يضحك عليهم، فرأوه ذات يوم فأعطوه طعاما فراح، فأبو بكر لقى معه الطعام فأعطاه وأمده لأبي بكر فأخذه أكله. قال: أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: لا. قال: إنه من هؤلاء القوم اللي هو كان بيعمل لهم كاهنا فين؟ في الجاهلية، بتكهن له. فأدخل أبو بكر أصبعه في فيه واستقاء ما أكل، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. الناس دمت ادولك هذا لعمل لا يرضي الله ورسوله، ده الكهانة ديت عمل حرام، فأعطوك لهذا العمل انت كنت بتعمله، فأرجو أن يكون أي مقابل لهذا العمل فهذا سحت. عمر بن عبد العزيز كان يدخل بيت مال المسلمين يتفقد، شوف إيه اللي موجود وإيه اللي كذا، فكان إذا دخل بيت الطيب، كان من ضمن جزء كده من بيت مال المسلمين خاص بالطيب، إذا دخل بيت الطيب سد أنفه، فيقولون له: سبحان الله، لما تسد أنفك؟ إنه ريحة، رائحة. قال: وهل ينتفع إلا برائحته؟ ثم هو خلاص، أن لو شميته انتفعت به، وهو الطيب ده هل ينتفع إلا برائحته؟ انتفاعه يكون بإيه؟ فكان يعني يتورع أنه يشم شيء خاص بالمسلمين ليس خاصا به هو، مع أنه الخليفة آنذاك، لكن حتى رائحة. أبو حنيفة النعمان كان في يوم من الأيام يقف في الحر في الشمس ينتظر مجيء إنسان، فتأخر عنه، وكان قدامه بيت، جنبه بيت له ظل، فمر عليه أحدهم وقال: هلا وقفت في الظل، في ظل البيت؟ قال: إنه بيت مرهون عندي، فأخاف إن وقفت في ظله أكون قد استنفعت به، ولا يجوز الاستنفاع بالشيء المرهون، بالعين المرهونة. يعني لما واحد يرهن عندك قطعة ذهب أو يرهن عندك ساعة، تديش قطعة ذهب لبنتك ولا مراتك تلبس بساعة، ما تلبسهاش، بموبايل أو محمول أو آيفون أو شيء ما تستعملوش، فلا يجوز استعمال الشيء الايه المرهون ده، هذا بمثابة الأمانة عندك إلى أن يرد الايه الشيء بتاعك أنت عنده، ترهنت الشيء لغاية ما يرد لك ملكك. فشوف يعني تورع ان هو الظل يقف في ظل البيت بقول حتى لا انتفع بالعين المرهونة عندي، هذا من شدة تورعهم رضي الله عنهم وارضاهم. اكل الحلال، اكل الحرام له صور متعددة، الربا، كل ما يفضي لاكل اموال الناس بالباطل حرام، الرشوة، الغش، التدليس، الغرر، النجش، الاحتقار، كل دي ورد فيها أحاديث النبي في تحريم الرشوة. خد بقى الأدلة سريعة كده، تحريم الرشوة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، أي تلقوا المال إلى الحكام ليحكموا لكم، لقضية عند قاضي معين، فتروح ترشيه ولا تدي المال عشان يحكم إيه ويميل لك، وقصة هذا بقى. تحريم الغش: حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبر الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، طمر أو أي شيء بيحط النبي إيده فيه فإيده تبلت، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ إيه ده البلل ده جاي منين؟ قال: مطر نزل من السماء يا رسول الله، ده مية، مطر نزل من السماء، أنا جايبه كويس بس المطر نزل. قال: أفلا أظهرته للناس؟ يعني الحاجات اللي تبلت دي اظهروا للناس، سايبه تحت ليه؟ عشان الناس تيجي تقوم انت معبي واخذ جزء من فوق والباقي تكمله من تحت. شوف الى اي شيء. افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. والغرر، بالنسبه للغرر
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. بيع الغرر ده زي بيع المعدوم والمجهول، زي بيع المعدوم والمجهول، شيء مش موجود أصلا. تقول لك بعت لك السيارة التي سوف أشتريها بعد شهر، ده غرر. خبر لك بيع المجهول كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء. في كده عندي حمام سباحة ولا بركة مية ومربي فيها سمك، فأقول لك بعتك هذا السمك الموجود في المية. طب يضرب فيها سمك ولا ما فيهاش؟ السمك اللي فيها كم كيلو؟ كبير ولا صغير؟ مجهول. فلا يجوز. الطير اللي في الهواء، بعت لك سرب الطير اللي ماشي في الهواء ده، كل ده. وما لا يقدر على تسليمه، شيء مش يقدر أسلمه أصلا، كل ده تبع إيه؟ بيع الغرر. وبيع ما لا يملك، شيء لا أملكه، ما ينفعش. طبعا في بعض العلماء بيتهاونوا في شيء من الغرر البسيط، في شيء من الغرر. زي أساس البيت مثلا، أساس البيت المدفون، لما يجي مثلا إيه يسألني أساس البيت فأتوقع له، أقول له الأساس ده ممكن يتحمل دورين أو ثلاثة، لأن أنا ما دخلتش وشفت أساس الإيه، ما دخلتش وشفت أساس البيت والشاه الحامل وكل ده. الغرر البسيط يتجاوز العلماء عنه، الغرر إيه، إنما الغبن الكبير اللي فيه ضرر وتبقى هو ده اللي يجوز. في تحريم النجش، إيه النجش؟ رجل لا يذهب إلى السوق فقط، لا يريد أن يشتري سلعة، وإنما ضرائح كده إيه، يعني زينا درجي كده، بمعنى إن أنا رايح لا هشتري ولا شيء، أحد التجار مأجرني، مأجرني أول ما يشوف، أول ما أنا واقف أهو، أول ما أشوف زبون داخل على التاجر أقوم رايح. بكام دي؟ يوم الزبون، يوم التاجر يقول له دي مثلا إيه بعشر، يقول له لا ده غالية جدا، يقول له طب استنى كده أنا واحد جاي أهو، بكام دي؟ يقول له بعشر، يقول له يا عم ده تساوي 12، أنت رخيص كده ليه؟ فيغلي في السلعة ليوهم المشتري إن بعشرة دي رخيصة وهي بخمسة ولا بستة، وهي بخمسة ولا إيه؟ أو بستة. فالناجش دهوت، الناجش آكل ربا خائن، هكذا قال ابن أبي أوفى، الناجش آكل ربا خائن، لأنه زاد على الناس، فهو بيزيد في السلعة لا ليشتريها وإنما لتغلى على الناس. وده بالضبط زي بيع الإيه اللي هو بيسموه المزاد، شيء هيباع في المزاد، فيخش ناس مش هيشتروا، مش ناويين شراء، بس ده هو صاحب السلعة أو ناس جايبينهم عشان يعلوا السلعة على الناس. فواحد يقول بخمسة، يوم التاني يقول بستة، يوم التاني يقول بسبعة، عايز يشتريها محتاج السلعة، التاني مش محتاج ولا هيشتري ولا بتاعك، يقول بتمانية، بتسعة، بعشرة، بحداش، باتناشر، لغاية ما يعليها لن يشتري. هذا برضو نجش، هذا ايه نجش، هو الإعلاء في السلعة لا ليشتريها وإنما ليعلي ثمنها على الايه، على المشتري. وضحت الصورة؟ هذا أيضا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر، حديث مسلم، لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار أن يجمع المرء السلعة من السوق، أن يجمع المرء السلعة من السوق، فإذا قلت زاد ثمنها عندئذ يخرجها في سلعة معينة يحتاجها الناس، أذهب أنا وجمعها من السوق وخزنها عندي حتى تقل في الأسواق، فإن قلت السلعة وزاد عليها الطلب تعلو، ده احتكار، ده اسمه إيه؟ احتكار للسلعة، جمعها ونأخذها أجمعها من السوق لتبقى عندي فيعلو ثمنها، هذا حرام. من يكتري على أكل أموال الناس بالباطل إلى سوء المنقلب، وإلى سوء منقلب من يشتري على أكل أموال الناس بالباطل وبالأيمان الفاجرة. نجد حديث أبي أمامة، بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل بإيه؟ بالأيمان الفاجرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتوعده بإيه؟ من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. بيمينه يعني بحلفه، مش المقصود بيمينه يعني بإيده اليمين الحاجة دي بتاعتي، لا والله العظيم دي بتاعتي، وهو كاذب، يمين فاجرة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه بحلفه فقد أوجب لا إله إلا الله، أوجب الله، بقت واجبة عليه، خلاص بقت واجبة، النار بقت واجبة عليه، نسأل الله العفو والعافية. ما أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. الظلم أيضا من موانع قبول الدعاء: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لأن يأتي المرء بأي ذنب خلا الشرك خير له من أن يأتي بمظلمة عبد، أي ذنب، بس ما تجيش مشرك بالله، لأن الشرك ظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي ذنب غير الشرك أهون عند الله من أن تأتي بمظلمة عبد. فالحق، فالذنب إذا كان في جنب الله فهو إلى العفو أقرب، أما إذا كان في حق العباد فلا تدري ما العبد بك صانع يوم القيامة. أمك لن ترحمك، أبوك لن يرحمك، أخوك لن يرحمك، ابنك لن يرحمك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، إلا مظالم العباد. مظالم العباد دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بين العباد. والعبد لو كان حتى أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك أو ابنك أو ابنتك لن يرحمك أحد، لن يرحمك أحد. ليه؟ أن الرحمة تنزع من العباد، من قلوب العباد، يعني الرحمة 100 جزء 70 جزء، هذه ما تفضل الله بها علينا من الرحمة، هي جزء من 100 جزء جزء، وادخر الله سبحانه وتعالى 99 جزء له. فإذا قامت القيامة نزعت هذه الرحمة من قلوب الخلائق جميعا، حتى إن المرضعة لتذهل عما ترضع، واللفظ فيه إعجاز، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أصل المرأة التي ترضع في اللغة يقال لها مرضع بدون تاء التأنيث، زيادة تاء التأنيث تفيد زيادة، يعني زيادة المبنى تزيد، يعني تعطي زيادة في المعنى. ما زيادة المعنى؟ لا تفيد إلا شيئا واحدا، تاء التأنيث هنا اللي أضيفت إلى المرضع تفيد شيء واحد، وهو أنها تباشر الرضاعة حينئذ. يعني المرأة المرضع ما بترضعش 24 ساعة، ترضع ساعة وتريح ساعة ولا ساعتين، إلا كده ترضع 5 دقائق وتريح، لا، وقت قيام الساعة كانت تباشر الرضاعة، كان ابنها يلتقم ثديها يرضع. ودي أحن ما تكون الأم على الولد في هذه اللحظة، وقت الرضاعة هذه، وهذا الذي يساعد على إضرار اللبن. الحنية التي تجدها الأم تجاه الولد دي بتساعد على در اللبن، اللبن يجي ويدر من الترائب. وليه؟ ولذلك كان محل اللبن من الترائب، من الصدر، خروج الولد أصلا من ترائب المرأة ومن صلب الرجل، من الإيه؟ من الصدر. فهذه الحنية التي تجدها المرأة تكون أشد ما تكون وقت الرضاعة، ومع ذلك عند قيام الساعة اللي بيحصل ترمي الولد. ليه؟ لأن الحنية والرحمة اللي كانت موجودة دي نزعت، هذه الرحمة نزعت، حتى تصير الرحمة للرحيم الرحمن. عشان تعرف ليه؟ إيه السر؟ إن أمي مش هترحمني، أبويا، خلاص، ما الرحمة لربنا كان وضعها في القلوب نزعت بقيام الساعة، نزعت أهو. يا أيها الناس اتقوا، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل الحملة. فنسأل الله العفو والعافية. سريعا، رين الذنوب على القلوب، رين الذنوب على القلوب ده من موانع. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومنها الغفلة وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. ومنها الطبع الران دي أحد العقوبات اللي بيصاب بها القلب قلب الإنسان إذا هو عصى الله سبحانه وتعالى. الران أحد العقوبات اللي بيصاب بها القلب إذا عصى الله. بران على قلوبهم والغفلة قلوبنا غلف الأغلفة مش الغفلة الأغلفة الغفلة دي حاجة تانية الأغلفة وقالوا قلوبنا غلف الطبع والختم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أخيرا استيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. الغفلة أن تغفل عما أريد بك. عندما أسألك فيما تفكر الآن فإذا كان فكرك يبعد عن رضا الله وعن الآخرة فبقى أنت في غفلة. طب أنا بعمل في الدنيا عملك في الدنيا صله بالآخرة بعمل لآكل بالحلال وأنا شغال كده المعنى ده أستحضره بعمل عشان آكل بالحلال عشان أنفع نفسي وأنفع أولادي وأنفع أمتي ووطني بالحلال آكل بالحلال ولا أمد يدي للحرام. يبقى المعنى ده لو استصحبته صار عملك في ميزان حسناتك أنك تعمل لتأكل بالحلال لينتفع الناس بعلمك وبقدراتك. فالغفلة هي أن تنشغل عن الله وما أريد بك. لاحظ أن أنت أريد في كل لحظة من اللحظات له شأن سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن في كل لحظة من اللحظات ماذا أريد بك الآن. يبقى دي نقطة لابد أن تشغل بها. يا ترى ماذا أراد الله بي؟ ما وصفي عند ربي؟ ما اسمي عند الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى أنا اسمي إيه؟ أنا وصفي إيه؟ تقي ولا شقي؟ طائع ولا عاصي؟ إيه الوصف اللي مكتوب؟ ماذا أنزل الله لي الآن؟ رحمة ولا سخط وغضب؟ القضية دي تشغلك. يا ترى أنا إيه دلوقتي عند ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا وصف إيه؟ هل وصفني الله في الملأ من المتقين؟ أنا ليه وصف؟ كل يوم لك وصف، كل ساعة لك وصف. فيكون شغلك الشاغل ماذا أنزل الله لي الآن؟ يا ترى رحمة ولا سخط؟ المعاني دي تكون حاضرة وإلا يبقى الإنسان غافل. يبقى الإنسان غافل. فإذا كان من الغافلين فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. لا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن قدر الله لنا اللقاء وشاء البقاء غدا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.